فبمناسبة حلول هذا الشهر المبارك لعلي أبتدئ هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به برسالة قيمة لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لعل عنوانها كان عنوانها فضل صوم رمضان وقيامه، لكن لعل الأنسب أن يكون وجوب صوم رمضان وفضل قيامه. قال: متع الله بحياته ونفع بعلمه، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات، واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. قال: وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة. فلعلي أدعو الأخ القارئ يقرأ شيئا منها. قال: وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها فتبدأ من هنا على بركة الله. نعم. أول الصفحة اليمنى. نعم. أول سطر من الصفحة. نعم.
أول سطر.
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ومنها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس.
ترسل قليلا، ترسل شوي شوي. نعم.
ومجاهدة النفس فيما يرضي الرب ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر نعم الله، شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه. وما ذلك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته،
ويذكر بالله وعظمته. نعم.
ويذكر بالله وعظمته
وعظمته
وعظمته، فيضعف سلطان الشيطان ويقوي سلطان الإيمان، وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين، وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الأخلاط الرذيلة، ويكسبه صحة وقوة، واعترف بذلك الكثير من الأطباء، وعالجوا به كثيرا من الأمراض. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. إلى أن قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها المسلمون، إن الصوم عمل صالح عظيم.
بارك يا شيخ عليكم الأخي. نعم.
أيها المسلمون، إن الصوم عظيم وثوابه جزيل، ولا سيما صوم رمضان، فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعله من أسباب الفوز لديه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي منادي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر البركة، يغشاكم الله فيه، ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. وليس في قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئا، وإنما حثهم على قيام رمضان، ولم يحدد ذلك بركعات محدودة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر، فمن أحب أن يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا، وهو أن يقوم 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الليالي يصلي 13 ركعة يسلم من كل 2. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله.
بارك الله فيك. سمعنا من رسالة سماحة شيخنا في فضل أو وجوب صيام رمضان وفضل قيامه هذا المقطع المبارك مما يدل على فضل هذا الشهر الكريم الذي أضلنا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه إيمانا بالله عز وجل وما أعده من الثواب واحتسابا للأجر عنده. لا شك أن ما أورده سماحة الشيخ من أحاديث هي أحاديث ثابتة وأحاديث صحيحة وآيات كريمة تدل دلالة قاطعة على هذا الفضل العظيم. من هذه الأحاديث هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفيه ما تفضل الله به على عباده من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ومن حرم خيرها فقد حرم. وفيه ما ذكره الشيخ من فوائد الصيام التي منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، تطهير النفس من الأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. وكثير من فوائد الصيام أمور عظيمة لا شك فيها، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم حينما فرض على عباده الصيام وجعله أحد أركان الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عباده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو وسيلة للتقوى في الدنيا والآخرة، لتقوى الشرور جميعها، شرور الدنيا وشرور الآخرة. وكما ذكر أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأن الصيام من حيث هو تقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب: من لم يستطع الباءة منهم ومن لم يستطع أن يتزوج أن يصوم، لأن الصيام وجاء يعني مانع وحاجز له عن مقارفة شهوات الغي. فهو وسيلة للطهارة والعفاف. وأيضا الصيام يضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاري الدم ويضيق بالتالي مجرى الشيطان. وما من شك أن المسلم إذا حمل نفسه على طاعة الله عز وجل بالصيام تعود على صيانتها وحمايتها من الاسترسال فيما تشتهيه. ثم ما أشار إليه عافاه الله من أن الأطباء اعترفوا بفائدة الصوم وأنه يطهر البدن من الأخلاط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة، وأن الأطباء عالجوا به كثيرا من الأمراض، وأوضح أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان كما أنزل الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيات عظيمة في سياق فرض الصوم أو في سياق كتب الصوم وفرضه في شهر رمضان، وأن هذا الزمن المبارك هو موطن القرب من الله عز وجل ومحل استجابة دعائه. يشير إلى ذلك ختام الآيات الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن أهم ما أفاد الشيخ متع الله بحياته ونفع بعلمه، من أهم ما أفاد هو قيام رمضان، وأنه ليس فيه حد محدود. وهذا أمر مهم، لأن كثيرا من الإخوة المجتهدين يؤكدون على أنه، ربما بعضهم يؤكد على أنه لا ينبغي أن يزاد على 11 وكذا وإلى آخره، لكن الشيخ هنا يبين أنه ليس في قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم أول ليلة، ثم قام فيهم ثاني ليلة، ثم قام فيهم ثالثة، ثم ترك القيام خشية أن يفرض عليهم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون أوزاعا، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه، يعني إن كانت بدعة أو هي من باب التسمية اللغوية فهي سنة حسنة، لأن عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على قارئ واحد، وجماعة المسلمين بهذا الشكل إعلاء لمنار الإسلام وسنة من السنن التي أمرنا أن نتبعها، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، بل نص على اتباع سنة أبي بكر وعمر من بعده رضي الله عنهما، فدل على أن ما فعله عمر هو سنة راشدة، وأنه عليه العمل وحجة يحتج به. والمأثور أنه ليس فيه حد محدود، وإنما الأمر موسع كما ذكر الشيخ. قال: ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فدل ذلك على التوسع في هذا الأمر. قال: فمن أحب أن يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس. الحاصل أن يعني الأمر موسع ولله الحمد، وما يجري في الحرمين من صلاة 20 ركعة والوتر بثلاث كأنه يعني أمر أجمع عليه المسلمون، فالزراية عليه والطعن فيه لا شك أنه مخالف للصواب. ينبغي أن نستشعر ما وسع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون لنا فيه سعة. على كل حال، من صلى لنفسه أو أحب أن يصلي لنفسه ويتلو ما يسر الله له من القرآن فليصلي ما شاء، إن شاء صلى قام بثمان وأوتر بثلاث، أو قام بعشر وأوتر بثلاث، أو بأقل أو بأكثر من ذلك. وهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها تدل على ما ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم من خير ما قسم لعباده الصالحين في هذه الأيام المباركة، وأن يبلغنا وإياكم فيها ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القدر الذي بدأت به من هذه الرسالة هي بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك. نعود إلى درسنا وهو في كتاب قرة عيون الموحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فنطلب من قارئنا أن يستأنف على بركة الله ما كنا وقفنا عنده، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه. قوله من الواهنة، قال أبو السعدات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر، فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، لقوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
نعم، المشرك يعامل بما بالعدل، لأنه علق قلبه بما لا ينفع ولا يدفع فماذا يحصل عليه؟ لا يحصل على شيء. فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل فكأنما غريق يتشبث بغريق، هل ينقذه؟ لا ينقذه. إذا كان فقير يلتفت إلى فقير هل يغنيه؟ لا يغنيه. إذا كان غريق يريد من غريق أن ينقذه فهل ينقذه؟ لا ينقذه. كذلك من تعلق قلبه بغير الله فإنما تعلق بغريق أو تعلق بفقير أو تعلق بعدم، والعدم لا يكسب شيئا، لا يوجد شيئا. فالمشرك الذي يلتفت إلى غير الله عز وجل التفت إلى غير الغني، التفت إلى غير المالك، التفت إلى من لا يدفع عنه شرا ولا يرفعه، لا يرفع عنه شرا نزل ولا يدفع عنه شرا لم ينزل. وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، أن من عمل عملا أشرك معه غير تركه وشركه، ويترك لمن تعلق به. أي نعم. وهذا عدل من الله عز وجل أن يولي من تولى غيره ما تولاه، فلا يجد عنده غنى ولا يجد عنده نجاة، نسأل الله السلامة. وهذا عمران بن حسين، يعني في الرواية الأخرى أنه هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهاه، نفعه الله بهذه أو بهذا بهذه التربية النبوية. فلما رأى رجلا بيده حلقة من صفر قال ما هذا؟ أنكر عليه وأمره أن ينزعها فإنها لا تزيده إلا وهنا، وقال إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن تعليق الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد أن هذه الحلقة والخيط مساوية لله عز وجل في القدرة، في القدرة على دفع الضر أو رفعه. لأن إذا لم يعتقد فهو شرك أصغر، لكن لو اعتقد أنها تساوي الله في دفع أو أن لها قدرة في دفع الضر أو رفعه فهو شرك أكبر، إذا اعتقد أن لها قدرة. لكن إذا علقها يظن أنها سبب، فنحتاج إلى الدليل، ليست سببا حقيقيا، فهو يتعلق بخرافة، يتعلق بوهم. من هنا يدخل عليه الشرك ويعتبر شركا أصغر، تعلق يعني قلبه بوهم، تعلق قلبه بلا شيء، عقد خيطا أو عقد حلقة وظن أنها تنفعه وهي لا تزيده إلا وهنا، لأنه يأتيه الوهن من حيث اعتمد على لا شيء، أو اعتمد على ما لا ينفعه ولا يضره. نعم.
قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعى، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها.
والشبه فنفاها.
روى عن الشافعي وزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 63
ومات ثلاث سنين
ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه.
نعم بعضهم يعلق التمائم لدفع العين أو لرفعها, والتمائم خرج أو شيء يعلق من أجل دفع الضرر أو رفعه أو جلب المنفعة, وهذا شرك كما ذكر في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له, وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه, وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله.
إذا علق التميمة من أجل هذا القصد فهو شرك, لكن لو علق التميمة مع القصد يعتقد أنها تدفع يعني أن لها قدرة في الدفع فهو شرك أكبر بحسب, لكن لو علق بمجرد أنه يقصد دفع الضرر ولو كان يعتقد أن الذي يدفع هو الله عز وجل لكن بسبب هذه التميمة فهذا شرك أصغر, لأن هذا غير مشروع والتقرب إلى الله عز وجل بغير المشروع والالتفات إلى غير الله عز وجل بمثل هذه الأمور هذا باب من أبواب الشرك. نعم.
لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن, فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك, وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحاح
الصحيحة سواء. نعم.
كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك, وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا, فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم. يعني حتى الأخذ بالأسباب المشروعة ما يعتمد, يأخذ بالأسباب المشروعة ولا يعتمد عليها, يعتمد على الله. لو أخذ بالأسباب المشروعة واعتمد عليها فهذا شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد, شرك في التوحيد. رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع, إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. فالسلامة أن تعرف طبائع الأسباب وما طبعها الله عليه, وأن تأخذ بالمشروع النافع منها معتمدا على الله لا عليها. أما إذا أخذ بالأسباب حتى وإن كانت مشروعة واعتمد على الأسباب, يعني إذا اعتمد على الأسباب وإن كانت مشروعة فاعتماده على الأسباب اعتماد على غير الله. ينبغي أن يأخذ بالأسباب المشروعة النافعة ويعتمد على الله عز وجل في ذلك. فالالتفات إلى مثل هذه الأمور حلقة أو خيط أو تميمة أو شيء, يعني حتى وإن كانت مثلا بعض الأشياء مجربة، الاعتماد عليا من دون الله عز وجل، الاعتماد على هذه الأسباب هو شرك في التوحيد. فينبغي فعل الأسباب المشروعة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق السبب والمسبب جل وعلا. نعم.
قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له
يعامل بنقيض قصده. فلا ودع دعاء عليه أو خبر، وكله صحيح. إذا كان خبرا فهو خبر صحيح، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأن هذه التميمة لا تتمم له مقصودة، يعني ليس عندها غناء. وكذلك الودعة أيضا لا تتمم له مقصودة، فإن كان خبرا فهو صحيح، وإن كان دعاء فهو حق، لأنه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خبرا فهو خبره صلى الله عليه وسلم، وصدق في خبره عليه الصلاة والسلام، وعدل في أمره ونهيه. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. نعم.
وكذلك قوله فلا ودع الله
ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تفضل.
وكذلك قوله فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. قوله ولابن أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرها، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي،
ويقال حسل أو إنا حسيل نعم،
ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة، فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم،
يقع ما هو أعظم منه. نعم.
فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية، مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي النقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله. فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة أرسل سؤال على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، سؤاله غير واضح، ومسني جني موكل بالسحر أو مس لا أدري، وأنا إن شاء الله راقي، سأتوقف عن الرقية أو أتم بدون خوف. على كل حال يا أخي ما أدري، السؤال ما هو واضح، لكن المهم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل حصنا حصينا يتحصن به عبده وهو ذكره، فإذا ذكر العبد ربه عز وجل ابتعد عنه الشيطان وخنس، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا ذكرت الله وقرأت القرآن، قرأت الفاتحة وقرأت آية الكرسي وقرأت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتعوذت بكلمات الله التامات، وأدمت ذكره وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى، فإنه لا يضرك شيء مع ذكر الله ومع اسمه. على كل حال مس الجن يكون اعتداء أو يكون على سبيل الانتقام أو يكون على سبيل الشهوة، والمخلص من هذا هو اللجأ إلى الله عز وجل ومداومة ذكره والصبر والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبصراطه المستقيم وبالعدل في الأقوال والأعمال، وبهذا يحصل النجاة في الدنيا والآخرة من الشرور جميعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه التام وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.